اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رضي الله عنه قال: باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وقالت رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا. باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابه فأكفأ بيمينه على شماله 2 أو 3، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض قال أو الحائط 2 أو 3، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم ضرب يده بالأرض أو قال الحائط 2 أو 3، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده. باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري ورواه الأوزاعي عن الزهري. باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة. حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت ميمونة رضي الله عنها: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه، فضرب بيده الأرض فمسحها، ثم غسلها، فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم صب على رأسه وأفاض على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه. باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. نبدأ إذن بهذه الأبواب التي قرأناها، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على فهمها ومعرفة معانيها. الباب الأول قال باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. هذا المعنى، هذه الترجمة طبعا أخذها البخاري من نص الحديث، وهو ينص على أن من السنة أن يخلل البشرة قبل أن يفيض على رأسه. وهذا الموضوع تخليل البشرة مما جاء في حديث عائشة دون حديث ميمونة، تفردت به السيدة عائشة، ما ورد في حديث سيد ميمون رضي الله عن الجميع. فهذه إشارة إلى أن التخليل لغسل بشرة الرأس أولا، والبشرة هي ظاهر الجلد وما تحت الشعر، ثم صب الماء على الشعر لغسل الشعر. وخاصة أيها الإخوة، هذا الكلام قد نحن لا نرى أو لا ندرك حكمته. إذا تذكرتم أنهم قديما كانوا يطيلون أشعارهم، صحيح؟ يعني لم يكن شعرهم كحالنا اليوم، الماء إذا أفضته على رأسك وصل إلى منابت الشعر وإلى البشرة. كانت شعورهم كثيرة وكثيفة وقد تصل إلى الرقبة وقد تغطي، ولمة النبي عليه الصلاة والسلام معروف أنها كانت طويلة صلى الله عليه وسلم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بتخليل الرأس ليصل الماء إلى البشرة، ثم بعد ذلك يفيض على شعره. ولذلك البخاري ذكر هذه الفائدة أو هذه السنة، قال باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء، أفاضه على شعره. نقرأ الحديث. حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة العتكي بن أبي رواد، متوفى سنة 221 للهجرة، قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك 181، قال أخبرنا هشام بن عروة بن الزبير، متوفى 145 أو 146، عن أبيه عروة بن الزبير متوفى 94، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره. هنا هذه العبارة، ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن، لما قالت غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل يعني ثم شرع في الاغتسال بعد الوضوء للصلاة. هذا إجمال، عطفت على هذا الإجمال هذا التفصيل، قالت ثم يخلل بيده شعره، هذا تفصيل لهذا الاغتسال الذي أجملته بقولها ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن. هنا ظن إما بمعنى غلب على ظنه أن الماء وصل إلى البشرة، أو بمعنى علم، لأن ظن تأتي بمعنى علم، الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم يعني يوقنون ويعلمون. فهنا حتى إذا علم أو غلب على ظنه أنه أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. ثم قالت سيدة عائشة كلاما سنرى المراد منه إن شاء الله، قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا. هذا الحديث طبعا هو الحديث الذي جاء في أول كتاب الغسل وهو برقم 248، لكن رواه البخاري هنا من طريق مالك عن هشام بن عروة، وهنا من طريق عبد الله بن المبارك عن هشام بن عروة، وذكر فيه هناك تخليل الأصول الشعر، لكن قالت نص الحديث هناك قالت ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه ثم يفيض على جلده كله. فإذا هذا هو المعنى الذي جاء في أحاديث كثيرة، منها رواية أبي داود التي فيها وهو برقم 242، حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة أو أنقى البشرة أفرغ على رأسه 3. إذن جميع الروايات عند البخاري وأبي داود والنسائي والروايات مختلفة دلت على هذا المعنى، أن النبي حين يطمئن إلى أن الماء وصل إلى البشرة بعد ذلك أفاض على رأسه، ولا مانع من أن نعمل بهذه السنة في بعض الأحايين، لأن النبي فعلها عليه الصلاة والسلام، لكن كما قلت كان شعرهم كثيفا وكان كثيرا كأنه يقتضي ذلك. لكن قال العلماء إذا كان الشعر ملبدا فصار تخليل الشعر واجبا، أما إذا لم يكن ملبدا فتخليل الشعر سنة. نعم، الآن يتطرق إلينا هذا السؤال أو هذه القضية بالنسبة لشعر المرأة. شعر المرأة أصلا هو شعر طويل، فهل يختلف الغسل عند المرأة عن الغسل عند الرجل؟ يعني قلنا إذا كان الشعر ملبدا فوجب أن يخلل الشعر. طيب إذا كانت المرأة لها ضفائر فهل يجب عليها أن تنقض ضفائرها أم لا يجب؟ الجواب على ذلك أن جمهور الفقهاء يعني مالك والشافعي نعم وأحمد باستثناء سيذكر فيما بعد أنهم يوجبون نقض على المرأة أن تنقض ضفائرها، لأن الأصل الغسل أن يعمم جميع البدن والشعر بالماء. لذلك ورد في كتب الفقه عند الشافعية قالوا إذا علمت المرأة أن الماء يصل إلى شعرها دون أن تنقض ضفيرتها لم يجب عليها نقض ضفيرتها، وأما إذا كان الماء لا يصل إلى الضفائر إلا بنقضها فوجب عليها نقض شعرها، كما قلنا لأن الأصل أن يصل الماء إلى جميع البدن وإلى جميع الشعر. وحملوا حديث أم سلمة الذي رواه مسلم عن أم سلمة، والحديث هو أن أم سلمة ورقم برقم 330 قالت أم سلمة يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، أشد ضفر رأسي أو ضفر رأسي يعني أحكم فتل شعري، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات يعني 3 غرفات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. فالفقهاء الشافعية قالوا هذا محمول على أن الماء يصل إلى ضفائرها فلا حاجة إلى نقض هذه الضفائر، لكن فقهاء الذين أخذوا يعني فقهاء أبو حنيفة الفقهاء الحنفي أخذوا بحديث آخر، نعم، واعتبروا هذا الحديث كذلك دليلا على أنه لا يجب عليها نقض ضفائرها إذا كان الماء يصل إلى أصول الشعر. يعني ما دام الماء يصل إلى أصول الشعر فهذا يكفي، والدليل على ذلك الذي أخذوا به، نعم، هو حديث رواه أبو داود في السنن، وتفرد بروايته أبو داود، يعني لم يخرجه غيره من أصحاب الكتب الستة، وهو برقم 255 عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل من الجنابة، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أما الرجل، إذن هنا صار في تفريق، قال: أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه. يعني لا حرج عليها أن لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها. هذا الحديث الذي روى أبو داود أخذ منه فقهاء وهم أبو حنيفة وأصحابه، أخذوا منه أن المرأة لا يجب عليها نقض ضفائرها في الغسل إذا كان الماء يصل إلى أصول الشعر. وهناك حديث آخر رواه الإمام مسلم كذلك في صحيحه، وهو برقم 331. اسمعوا هذا الحديث، رواه مسلم عن عبيد بن عمير، قال عبيد بن عمير: بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت، وهنا ذكرت قضية هي التي تعرفها، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بنقض ضفائرها. ولذلك هنا ترون أن الإمام البخاري ماذا فعل بعد هذا الحديث؟ أتى بحديث السيدة عائشة، قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا، لم تشر السيدة عائشة إلى أنها أمرت بنقض ضفائرها. لذلك البخاري كأنه يذهب إلى هذا الأمر، أن الذي ينبغي عليه أن يوصل الماء إلى شعره، وإذا كان ملبدا وجب عليه أن يوصل الماء إليه هو الرجل. ما الدليل على هذا الذي ذهب إليه البخاري؟ اسمعوا الدليل، الترجمة نفسها، ماذا قال البخاري في الترجمة؟ اقرأوا. قال: باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه، هل ها على من تعود؟ على الرجل. حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه. فإذا لم يذكر إلا الرجل، ما ذكر المرأة، وذكر حديث السيدة عائشة وليس فيه إشارة إلى ذلك. هذه أول قرينة. القرينة الثانية إلى أن البخاري لعله يذهب إلى هذا، أنه في باب الحيض، في كتاب الحيض الذي سيرد معنا، جاء بباب في كتاب الحيض، قال: باب نقض المرأة شعرها عند غسلها من المحيض. فكأنه يجب نقض شعرها عند غسلها من المحيض. لما قال ذلك؟ لأن المسألة الثانية هي التفريق بين غسل الجنابة وغسل المحيض، هذه مسألة ثانية. إذا المسألة الأولى التفريق بين ضفائر المرأة وضفائر الرجل، الرجل يجب عليه أن يبلغ الماء لجميع شعره. أما بالنسبة للمرأة الفقهاء الثلاثة كما قلت جمهور الفقهاء أنها يجب عليها أن توصل الماء إلى الشعر، إلا الحنفية قالوا يكفي أن تفيض على أصول شعرها، وذكروا الأدلة على ذلك. بالنسبة للتفريق، يا ترى هل هنالك ذلك بالنسبة للمرأة فرق بين غسلها من الجنابة وغسلها من الحيض؟ كذلك جمهور الفقهاء على أنه لا فرق، الغسل واحد، إلا الإمام أحمد. إمام أحمد قال هناك فرق بين غسلها من الجنابة وغسلها من الحيض. بغسلها من الجنابة لا يجب عليها أن تنقض شعرها، بغسلها من الجنابة. أما بغسلها من الحيض فيجب عليها أن تنقض شعرها. لم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة بعد أن طهرت من حيضها حين كانت ذهبت معه في الحج وأمرها بالاغتسال، قال لها كما سيرد برقم 316، قال لها انقضي رأسك وامتشطي، انقضي رأسك وامتشطي. فإذا نص النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لغسل الحيض أنه يجب أن تنقض شعرها. ولما ذكرت غسل الجنابة ما ذكرت، قال انقضي رأسك وامتشطي. لذلك الإمام البخاري لما جاء في كتاب الحيض قال باب نقض المرأة شعرها عند غسلها من المحيض. لما ذهب الإمام أحمد إلى هذا؟ قال الإمام أحمد لأن غسل الجنابة قد يتكرر، يعني قد يصبح مع المرأة جنابة كل يوم، أما غسلها من المحيض فهو في الشهر مرة واحدة، ولذلك هنالك مشقة شديدة بالنسبة للمرأة أن تنقض شعرها من الجنابة كل يوم، ولكن لا مشقة عليها أن تنقض شعرها في الشهر مرة من الحيض. إذن خلاصة الأمر، فرقوا بين شعر المرأة وشعر الرجل. اثنين، فرقوا بين غسل المرأة من الجنابة وغسلها من الحيض. والآن كمان ذكروا موضوع الشعر المسترسل الذي يعني يصل إلى البدن، أنه هل يجب غسله كله وبل ما على الجسد منه؟ الحكم كما قلت لكم عند الشافعي ومالك أنه يجب. عند إمام أحمد روايتان، رواية أنه يجب ورواية أنه لا يجب، وهو قول أبي حنيفة أخذا بهذه الأدلة. نحن الآن نشير إلى الأدلة إخواني، لسنا بصدد ترجيح الأدلة، ما لنا علاقة دائما بهذه المسألة، لكن دائما حين نذكر حكما نذكر الدليل الذي ذهبوا إليه أو أخذوا منه. الراجح في مذهب أبي حنيفة أنه إذا كان الشعر منقوضا فيجب عليها أن تغسله كله إذا كان منقوضا، وأما إذا كان مضفورا في الجنابة فيكفي أن تفيض عليها الإفاضات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. إذن هي 3 مسائل كلها مأخوذة من هذا الحديث، ونكون إن شاء الله يعني ذكرنا ما يتعلق به. الحديث الذي بعده، باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. معلوم لديكم أن الوضوء في بداية الغسل ما حكمه؟ سنة. السؤال، إذا غسل مواضع الوضوء هل يجب عليه أن يعيدها مرة أخرى أم لا؟ جاء بهذا الحديث لهذا الحكم الشرعي، فقال البخاري حدثنا يوسف بن عيسى، هو يوسف بن عيسى بن دينار الزهري أبو يعقوب المروزي متوفى 249، قال أخبرنا الفضل بن موسى. هذا أخواني الفضل بن موسى معروف بالتراجم بكتب التراجم بنسبته السيناني، يعني لما يترجمونه يقولون السيناني. السيناني هو الفضل بن موسى نسبة إلى سينان، قرية من مرو، من أعمال مرو في المشرق، يعني هو لذلك يقال السيناني المروزي، كما يقال مثلا الحمص الشامي فرضا. فالفضل ابن موسى كذلك من ثقات الحفاظ، نعم، له يروي طرف جميل. الفضل ابن موسى هو كان من مرو، يقول كان لنا عامل بمرو، عامل يعني والي، الولاة كان اسمهم عمال، كان علينا عامل بمرو وكان نساء، يعني شديد النسيان، وكان نساء شديد النسيان. فقال لمن حوله لحاشيته لجماعته، قال اشتروا لي غلاما وسموه بحضرتي حتى لا أنسى اسمه. قال فاشتروا له غلاما وعنده سموه. قال ما سميتموه؟ قالوا سميناه واقد. واقد، قال هذا اسم لا أنساه أبدا. ثم قال له قم يا فرقد. هذا قال لا أنساه أبدا فنسيه في الحال. هذا يرويها الفضل ابن موسى السيناني المتوفى سنة 192 للهجرة. يروي عن الأعمش، عن سالم، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس، هؤلاء رجال مروا معنا كثيرا. عن ميمونة رضي الله عنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة. طبعا في روايات وضوءا لجنابة أو وضوءا للجنابة، نعم، أو وضوء الجنابة، ثلاث روايات للبخاري، وضوء الجنابة، وضوءا لجنابة، وضوءا للجنابة، يعني اختلاف روايات فقط للإشارة إليها. فأكفأ، طبعا هذا مر معنا لا نقف إلا عند المراد من الحديث، فأكفأ يعني صب وأفرغ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا. هذا شك من الأعمش، تذكروا حكينا أنه نسي أنه سالم قال مرتين لما ثلاثة. ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو قال الحائط، يعني كذلك شك الراوي، مرتين أو ثلاثا. ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه. هنا أخواني قوله ثم غسل جسده، ظاهر العبارة أنه غسل جميع جسده، يعني بما فيها أعضاء الوضوء، في حين لذلك قالوا البخاري ليه قال هالعبارة هي؟ لو قال الرواية اللي قبلها، الرواية اللي قبلها قال ثم غسل سائر جسده، سائر جسده يعني باقي، السائر بمعنى الباقي، ذاك منه السؤر، السؤر يعني الذي يبقى. فقالوا هنا لما جاء بهذه الرواية ثم غسل جسده، جاء بالرواية التي أطلق فيها غسل الجسد على المجاز، يعني هذا التعبير مجازي، المراد غسل ما بقي من جسده. قال شو عرفكم أنه هو على المجاز؟ قال لأن بقرينة أنه قال ثم تنحى فغسل رجليه، فإذا كلمة فتنحى وغسل رجليه دلت على أن كلمة ثم غسل جسده لم يرد بها جميع جسده، وإنما أراد ثم غسل سائر جسده. هنا الشاهد الذي يريده الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن غسل وجهه وذراعيه وهما أعضاء الوضوء، غسل الآن باقي الجسد ولم يعد غسل وجهه وذراعي. هذا الحكم يفهم منه أنه إذا بدأ بأعضاء الوضوء ثم أتم جسده لا يجب عليه أن يعيد أعضاء الوضوء شريطة. ما هي شريطة أن ينوي عند غسل أعضاء الوضوء رفع الجنابة، عرفنا؟ لذلك هنا الخلاف بين العلماء بهالمسألة، أنه إذا توضأ هل الوضوء سنة مستقلة ثم يغتسل من جديد لجميع الأعضاء، أم لشرف أعضاء الوضوء يبدأ بهن بالغسل ثم يتابع سائر الجسد؟ من ذهب إلى أنه سنة مستقلة فحين يغتسل يجب عليه أن يعمم جميع البدن بالماء، أما من قال لا إنما يبدأ بأعضاء الوضوء لشرف أعضاء الوضوء بنية الغسل، فحينئذ لا حاجة إلى أن يعيد غسل الوجه والذراعين. عرفنا أخواني؟ إذن لو بدأت بأعضاء الوضوء بدك تنوي نية إيه؟ رفع الجنابة، نية الغسل. أما إذا ما نويت الغسل، نويت رفع الحدث الأصغر، فيجب عليه أن تعيد الغسل. طيب سؤال، لو واحد نوى رفع الحدث الأكبر فقط، أي يرتفع معه الأصغر؟ نعم، إذا نويت رفع الحدث الأكبر يرتفع معه الحدث الأصغر. هذا الذي يريده الإمام البخاري من هذا الباب، أنه إذا غسل سائر جسده، لذلك هو لما قال ثم غسل جسده فسر بالترجمة، صحيح؟ شو قال؟ ثم غسل سائر جسده، فهو شرح لك العبارة قبل ما تصل إلها حتى يوفر عليك تعب. مباشرة قال لك المراد هنا بهذه الرواية يعني غسل سائر، يعني باقي الجسد. تقول السيدة ميمونة رضي الله عنها قالت فأتيته بخرقة فلم يردها، فجعل ينفض بيده، ينفض بيده. هذا سيرد معنا باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة بعد قليل، حكم نفض اليدين من الغسل أو من الوضوء. هنا فقد ذكر هذه المسألة. الآن الباب الذي بعده قال باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم، وفي رواية يخرج كما هو ولا يتيمم. هون البخاري هون أطلق حكم، أحيانا تجد البخاري يشير إشارة من بعيد للحكم، باب من توضأ ولم يعيد، أحيانا يجزم بالحكم، فهنا قال يخرج كما هو ولا يتيمم. لما قال ذلك البخاري؟ طبعا اعتمد على هذا الحديث الذي سيذكره، ورد به على بعض الفقهاء مثل سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه، قالوا إذا كان في المسجد وذكر أنه جنب فلكي يخرج ينبغي عليه أن يتيمم. نعم، فالبخاري رد عليهما بهذا الحديث أنه لا ينبغي عليه، يخرج كما هو دون أن يتيمم، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ الحديث ومنتابع بعدين الشرح. يقول حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي الجعفي المسندي ومر معنا متوفى 229، قال حدثنا عثمان بن عمر هو عثمان بن عمر بن فارس العبد البصري متوفى 209، قال أخبرنا يونس هو ابن يزيد الأيلي من جملة ثقات الرواة عن الزهري متوفى 159، عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب متوفى 124، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف متوفى 94، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة، يعني المؤذن سيدنا بلال أقام الصلاة، وعدلت الصفوف يعني سويت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه يعني وقف في مكان صلاته، مصلى مكان الصلاة، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب صلى الله عليه وسلم، فقال لنا مكانكم يعني اثبتوا الزموا مكانكم، ثم رجع إلى بيته عليه الصلاة والسلام فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر يعني من الماء، فكبر فصلينا معه. إذن ماذا فهمنا من الحديث؟ أمرين. الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام حين ذكر أنه جنب ماذا فعل؟ خرج، لم يتيمم، ورأوه ما تيمم، خرج ثم رجع، لما رجع لم يقم الصلاة مرة أخرى. فماذا قال أبو هريرة؟ ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر، يعني كبر تكبيرة الإحرام، دخل في الصلاة، لم يعد إقامة الصلاة اكتفاء بالإقامة السابقة. ولذلك قال العلماء يؤخذ منه جواز التخلل الكثير بين الإقامة والصلاة. يعني إذا أقيمت الصلاة انشغل الإمام بحديث، أو واحد سأله سؤال مثلا صار في فاصل بين الإقامة والصلاة، لا يسن أن تعاد إقامة الصلاة. النبي رجع واغتسل في بيته ثم عاد ودخل وكبر في الصلاة دون أن يعيد الإقامة. وقال العلماء كان عدد من الصحابة ينامون في المسجد، منهم عبد الله بن عمر معروف، كان عدد من الصحابة ينامون في المسجد ولا يخلو أن يحتلم أحدهم، ومع ذلك لم ينقل ولم يسمع ولم يعرف أنهم كانوا يتيممون قبل الخروج، ولا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتيمموا للخروج من المسجد. لكن بعض الفقهاء قال من قال يتيمم قبل أن يخرج، قال يتيمم أدبا أدبا وندبا لا وجوبا. لذلك بعض المالكية قالوا هذا، قال لو احتلم في المسجد استيقظ فوجد أنه احتلم فيندب له تأدبا مع المسجد أن يتيمم ثم بعد ذلك يخرج. لكن بعض الفقهاء الآخرين قالوا لكن إذا كان مضطرا إلى المكوث في المسجد لخوف ما بيطلع بيده يطلع من الجامع واحتلم، فيجب عليه أن يتيمم لأنه اضطر أن يجلس فيه. هذا يعني جملة أقوال الفقهاء في هذه المسألة. أما الآن هذا الحديث عن الخروج من المسجد، أما الدخول إلى المسجد إذا كان جنبا فبالأصل لا يجوز، نعم، إلا مرورا كما قال تعالى إلا عابري سبيل. فالذي وجد نفسه يريد الدخول إلى المسجد مارا عابر سبيل فهذا لا مانع منه. لكن حتى هنالك بعض الفقهاء قال إن اضطر للدخول، يعني تعين عليه هذا الطريق، بحيث لو في طريق آخر ينبغي عليه أن يأخذ الطريق الآخر ولا يدخل للمسجد في حال الجنابة. هذا هو المراد من الحديث. يقول البخاري أن هنالك إسناد آخر للحديث، هنا رواه كما رأيتم عبد الله بن محمد عن عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري، هنالك إسناد آخر فقال تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري، يعني تابعه، الهاء تعود على عثمان بن عمر العبدي، يعني تابع عثمان بن عمر في هذه الرواية عبد الأعلى، وهو عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي البصري المتوفى 189، روى هذا الحديث عن معمر بن راشد المتوفى 154 عن الزهري إلى آخره. رواية عبد الأعلى أين من أخرجها؟ أخرجها أحمد، فهي موجودة في مسند أحمد برقم 7515. إذا ترجع لمسند أحمد بهذا الرقم تجد رواية عبد الأعلى، وعبد الأعلى شيخ الإمام أحمد، يعني الإمام أحمد قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى إلى آخر الحديث. ثم قال ورواه الأوزاعي عن الزهري. إذن كم طريق إلى الزهري صار معنا هون؟ ثلاثة، طريق يونس وطريق معمر وطريق الأوزاعي. ورواية الأوزاعي سيخرجها المؤلف البخاري، سيخرجها برقم 640 فيما سيأتي معنا في كتاب الصلاة. الآن انتقل إلى أمر آخر، قال باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة. حدثنا عبدان مر معنا قال أخبرنا أبو حمزة، هذا مشهور أبو حمزة إخواني بكنيته، هو أبو حمزة السكري. أبو حمزة السكري اسمه محمد ابن ميمون، وهو من مرو، فهو مروزي. محمد ابن ميمون أبو حمزة السكري. ولما سمي السكري؟ هل كان يبيع السكر؟ الأصل هيك إنه إذا كان يبيع السكر فينسب السكري، لكن أبو حمزة هذا سمي السكري لحلاوة كلامه، فقال عنه سكري، كلام جميل. نعم، وكانت أفعاله جميلة كذلك. قال ورد في ترجمته أنه كان إذا مرض جار له، أحد جيرانه مرض، فينفق بمقدار ما أنفق جاره في ثمن علاجه. يعني جاره الذي مرض اشترى أدوية وكلف هذا العلاج نفرض 1000 ليرة، فهو ينفق يتصدق بهذا الثمن، يقول الله صرف عني هذا المرض. يعني كان ممكن انه هو اللي يمرض، جاره مريض، نعم، فالله صرف عنه هذا المرض فيتصدق بمثل ما انفق جاره في علاج نفسه. نعم، سمع ابو حمزه السكري ان جارا له يريد ان يبيع داره، فقيل لهذا الجار بكم تبيع هذه الدار؟ سأله الشاري، قال 2000 ثمن الدار، و2000 ثمن جوار أبي حمزة. فعلم أبو حمزة السكري بذلك، فبعث له 4000، وقال له خذ هذه ولا تبع دارك، ما دام يرى حرمة أبي حمزة جعلها بمثل ثمن الدار، ففضل أن لا يفقد هذا الجار. هذا أبو حمزة السكري. يقول أبو حمزة سمعت الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس، تتمة هذا الإسناد مر معنا في الأحاديث السابقة. ماذا تلحظون؟ الأحاديث ميمونة كم مرة صار مارد معنا؟ مرات كثيرة. ألا تجدون أنه في كل مرة يكون الإسناد رجال إسناد فيه خلاف عن الأسانيد السابقة، في خلاف، فهو لا يعيد مجرد إعادة، في كل إسناد فائدة جديدة. وهذه مزية الإمام البخاري، من لا يفطن لهذه المسألة ما يقول ما في إلا عم يعيد البخاري الأسانيد، إذا كان لا ينظر إلى اختلاف هذه الأسانيد، وأنه يقوي هذه الأسانيد بكثرة الطرق، نعم، وبكثرة الرواة. أبو حمزة السكري متوفى 167 للهجرة، 167. نتابع الحديث. قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب رضي الله عنها، وصب على يديه فغسلهما، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه، فضرب بيده الأرض فمسحها، ثم غسلها، فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم صب على رأسه وأفاض على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته ثوبا فلم يأخذه. هنا اختلفت الرواية، هنا قال فلم يردها، هنا الرواية صريحة فناولته ثوبا فلم يأخذه. فانطلق وهو ينفض يديه، هنا صرحت سيدة ميمونة أنه ينفض يديه، مما يدل على أن نفض اليدين غير مكروه. ومر معنا في رواية سابقة إذا بتذكروا، وهو ينفض الماء بيده. شو الفرق بينهما؟ ينفض الماء بيده يعني عن جسمه، أما ينفض بيديه يعني ينفض الماء عن يديه. وكلاهما في صحيح البخاري، يعني كلاهما روايات صحيحة، ينفض الماء بيده وينفض بيديه الماء، مما يدل على أنه لا كراهة في ذلك. لكن من ذهب، طبعا بعض من ذهب إلى كراهة النفض، قال لأنه أثر عبادة، باعتبار أثر عبادي. نعم، فالأولى أن يبقي هذا الأثر. طبعا هذا مو بعموم، قد يكون إنسان توضأ بوقت بارد جدا ما عنده شيء ينشف، مضطر حينئذ أن ينفض يدي لحاله، حينفض إذا كان يعني في برد شديد. فإذا نحن المراد أن النبي عليه الصلاة والسلام، فعل النبي أنه نفض بيديه الماء. هنا قضية بقى فناولته ثوبا فلم يأخذه. ذكرت لكم فيما مضى أن التنشيف هل هو مستحب أو هو مكروه؟ أكثر العلماء وعليه فعل عدد كبير من الصحابة والتابعين أنه ليس مكروها، وذلك ورد عن عدد كبير من الصحابة أنهم كانوا ينشفون بثوب. ورد عن بعض التابعين وبعض الصحابي كراهيته كابن عباس. ابن عباس قال يكره في الوضوء دون الغسل، يعني في الغسل بنشف لأنه بدنه كله مليء بالماء، أما في الوضوء نعم ففي الوضوء لا ينشف. هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. أما عدد كبير من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينشفون، وأنا لم أذكر لكم أسماءهم لكثرتهم فيما هو مذكور في الكتب. ورد عن مكحول الشامي، مكحول الشامي من التابعين الكبار ومعروف اسمه في كتب الفقه. نعم، قال كان إذا توضأ وأتي بمنديل كان لا يأخذ المنديل وإنما ينشف بطرف ثوبه. ليه؟ يقول إن فضل الوضوء بركة، فأريد أن يكون ذلك في ثيابي. يعني هذا جمع بين الأمرين، ما هي؟ لم ينشف بمنديل ولكن جعل فضل الوضوء، بركة فضل الوضوء في ثيابه. هذا ورد عن مكحول الشام. إذا انتهينا من هذا الموضوع. باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. حدثنا خلاد بن يحيى، هذا شيخ البخاري، كوفي سلمي، هو أبو محمد، متوفى 217 للهجرة. قال حدثنا إبراهيم بن نافع، وهذا مخزومي مكي أبو إسحاق، هو من الطبقة السابعة كما في تقريب التهذيب، سنة وفاته غير معروفة. عن الحسن ابن مسلم، هو الحسن ابن مسلم ابن يناق، مشهور هذا ابن يناق، وهو كذلك مكي، مات بعد المئة. عن صفية بنت شيبة، هذه من صغار الصحابي رضي الله عنها، ورد في أحاديث رواها البخاري أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهي رأته كذلك، ولا يعرف سنة وفاتها. يقول الذهبي أحسب أنها عاشت إلى دولة الوليد بن عبد الملك. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. نعم، في أصابة وفي أصابت. إذا أصاب إحدانا جنابة وأصابت إحدانا جنابة، لأن هناك فاصل بين الفعل والفاعل. إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. ظاهر الحديث أنه أخذت بيدها على شقها الأيمن يعني شق جسمها، وبيدها الأخرى على شقها الأيسر يعني شق جسمها. فقال أنه أرادت سيدة عائشة هنا شق الرأس. ليه؟ لأنه يفسره رواية مرت معنا برقم 258 إذا بتذكروا، باب من بدأ بالحلاب أو الطيب، إذا مر معنا تذكروها. وقالت السيدة عائشة فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة أتي بشيء نحو الحلاب، إناء يعني يحلب فيه، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم بشق رأسه الأيسر، ثم أخذ بكفيه فأفرغ ماء على رأسه. لذلك قال يحتمل أن يكون مراد كلام السيدة عائشة كما قالت هناك شق الرأس لا شق الجسد. لكن بعض الفقهاء بعض العلماء مثل الكرماني فهم لا أنه الشق الأيمن يعني من شق الرأس إلى القدم، من شق الرأس إلى القدم، ثم من شق الرأس الأيسر إلى القدم، ثم الثالثة تكون على الرأس كله. على كل حال ممكن أن يكون هذا، وممكن أن يفسر بالكلام الآخر الذي ذكره الكرماني، والله تعالى أعلم. الآن نتابع إذا تريدوا باب جديد، إلا إذا كان أنا يعني كنت ناوي اليوم أعطيكم لعند باب إذا احتلمت المرأة، يعني هذا الباب كله نقرأه، باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل. أي نعم نقرأ متى ما لقيت حالي أدركني التعب من وقف إن شاء الله وبتسامحونا. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بإسناده إلى الإمام البخاري رضي الله عنه قال باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل. وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيا منه من الناس. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى صلى الله عليه يغتسل وحده، فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى عليه الصلاة والسلام في إثره يقول ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. فقال أبو هريرة رضي الله عنه والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. ورواه إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا. باب التستر في الغسل عند الناس. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها أخبره أنه سمع أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة رضي الله عنها تستره، فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هاني. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم مسح بيده على الحائط أو قال الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ثم أفاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه. تابعه أبو عوانة وابن فضيل في الستر. الآن باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة. المراد بقوله في الخلوة يعني في الخلوة عن الناس، وهو تأكيد لقوله من اغتسل عريانا وحده، يعني كلمة في الخلوة تأكيد لكلمة وحده. ثم قال البخاري رضي الله عنه: ومن تستر فالتستر أفضل، يعني ولو كان وحده. لما قال البخاري ذلك؟ ذكر هذا الحديث المعلق، علقه عن بهز. من بهز هذا؟ هو بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري، وله روايات كثيرة عن أبيه عن جده. جده الصحابي معاوية ابن حيدة القشيري، فهو يروي عن أبيه عن جده. بهز ابن حكيم عن أبيه حكيم عن جده معاوية ابن حيدة، نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. الآن ما هو هذا الحديث؟ الحديث إخواني هذا رواه الإمام أحمد في المسند برقم 20034، ورواه أبو داود برقم 4017، ورواه الترمذي برقم 2769، ورواه غيرهم بهمنا هؤلاء الثلاثة. معاوية بن حيدة الصحابي الجليل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، يعني عن حكم العورة. فقال له عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقال له: قلت يا رسول الله، فإذا كان القوم بعضهم في بعض، يعني كانوا مجتمعين واضطروا، كان في شيء من يعني العري، فقال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها، يعني ألا يرى عورتك. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن كان أحدنا خاليا، فقال عليه الصلاة والسلام: فالله أحق أن يستحيا منه. وفي رواية عند أبي داود الترمذي بأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار ووضع يده على فرجه، يعني على الأقل أن يستر نفسه، قال: فالله أحق أن يستحيا منه. إخواني هذا الحديث عند العلماء إسناده حسن، يعني برتبة الحسن، لأن رواية بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده من مرتبة الحسن لا من مرتبة الصحيح. نعم، طيب ليه البخاري الآن حندخل بمصطلح الحديث شوي، معليش. البخاري قلت لكم بأنه إذا ذكر تعاليقه بصيغة الجزم فالدليل على الصحة، وإذا ذكرها بصيغة التمريض أو التضعيف فقال يقال ويذكر ويروى، فهذا إشارة إلى الضعف، صحيح؟ طيب هنا ماذا قال البخاري؟ وقال بهز بصيغة إيه؟ الجزم. ليه يعني جزم هنا؟ قال لأن، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وغيره، قال لأن الإسناد إلى بهز صحيح، يعني الإمام أحمد وأبو داود والترمذي لما روى هذا الحديث إسنادهم إلى بهز صحيح. لذلك قاعدة لما يقول البخاري وقال فلان بصيغة الجزم يعني الإسناد صحيح إلى من علق عنه، فلا يدل على صحة الإسناد إلا لمن علق عنه. فهنا البخاري كان عن شرطه قال وقال بهز، لأن الإسناد من أوله إلى بهز صحيح، أما من بعد بهز إلى معاوية بن حيدة فيه ضعف، هو حسن الحديث. لذلك لما ذكر هذا الإسناد في باب النكاح سيرد معنا، لكن شو قال البخاري في باب النكاح؟ قال ويذكر عن معاوية بن حيدة، عرفتم؟ قال ويذكر عن معاوية بن حيدة. من معاوية؟ جد بهز. فلما ذكر بهز ابن حكيم الآن علق عن الصحابي، فالطريق إلى الصحابي بدءا من بهز ليس على شرط البخاري في الصحة، ولا هو صحيح عن جمهور كبير من المحدثين، فهو في رتبة الحسن. فقال هناك ويذكر عن معاوية ابن حيدة، أما هنا ماذا قال؟ وقال بهز بن حكيم، لأن الإسناد إلى بهز إسناد صحيح. هذا بيتعلق بعلم المصطلح. قد واحد يقول يا أخي شو بدنا بهالشغلة؟ لا بدنا بهالشغلة إن شاء الله، كلها أمور نعرفها. الآن إخواني، ظاهر رواية بهز على ماذا تدل؟ تدل على أنه كأنه يجب الستر ولو كنت وحدك، ما هي؟ لأنه قال الله أحق أن يستحيا منه. لكن البخاري شوفوا شو عمل، قال باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، ثم ذكر حديث بهز بن حكيم بأنه الله أحق أن يستحيا منه، للإشارة إلى جواز أن يغتسل عريانا وحده، لكن الأفضل أن يتستر. فحديث بهز بن حكيم يدل على الأفضل وعلى الأدب، أما أصل الحكم الشرعي من حيث الجواز جائز إذا كان وحده. الآن يعني في حمام مغتسل، هذا مكان مخصص لأن يغتسل وحده، فيجوز أن يغتسل عريانا. نعم، ما الدليل على ما ذهب إليه البخاري جواز أن يغتسل وحده عريانا جائز؟ قال هذان الحديثان، حديث الذي النبي عليه الصلاة والسلام ذكره عن سيدنا موسى، والحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا أيوب، كلاهما اغتسل عريانا، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعقب عليهما بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعقب عليهما بشيء، مما يدل على أن ذلك هو في شرعنا، شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأتي يعني ما يدل على أنه منسوخ. وخاصة هنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر القصتين ولم يعقب عليهما بشيء. بنقرأ القصة الآن ولا ممكن ما عاد نلحي صفي دقائق دقيقة واحدة، يلا منخليها إن شاء الله للدرس القادم. لكن الآن أخذنا بشكل عام الحكم الشرعي، ونتابع في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.